وبلغ اليأس عند أهالي دمشق درجة كبيرة والتذمر أكبر. الآن فقط يريدون السلام، لكن توماس مصر على أن يقاتل ومصر على عدم تسليم المدينة. خالد اجتمع مع قادة المسلمين وبدأ يتشاور معهم ما الحل. يعني الآن احنا صلنا حوالي شهر نحاصر دمشق ولا فائدة. عندها قرر خالد أن يهاجم دمشق بحيلة جديدة. فكر بأي حيلة، حاول في كل اتجاهات ما استطاع، ويقدر الله عز وجل أن يحدث أمر عجيب في تلك الليلة. في هذه الليلة سبحان الله يقدر الله عز وجل أن يحدث بين الكفار أمر جديد. رجل من الكفار اسمه يونان. يونان هذا كان يعشق فتاة من قومه من الروم، لكن أهلها راضين يزوجوها له. فكر يونان ابن ماركوس، ويسمونه المسلمون يونان العاشق، بأي طريقة ليحصل على فتاته هذه. فتسلل يونان من الحصن وطلب مقابلة خالد. يقولون المسلمون في 18 من أيلول، شهر 9 من سنة 634 ميلادية، 19 من رجب، هبط يونان من فوق السور بواسطة حبل. هذا بعد ما يأس المسلمون من أي طريقة لاقتحام دمشق. واقترب يونان من الحرس وطلب رؤية خالد، وقص عليه قصته الحزينة، كيف أنه يرغب في الزواج من هذه البنت. فقال لا خالد، أنا أزوجك بها بشرطين. قال ما هو؟ قال الشرط الأول أن تسلم. شوف حتى في هذا الموقف يريد الدعوة. فقال أسلم، شوف حبا لهذه الفتاة. فبدأ يشرح لها الإسلام وكذا، فأعجب الإسلام، قال دينكم جميل. قال الشرط الثاني أن تساعدني لفتح المدينة. قال أساعدك. قال ما الرأي عندك؟ قال الليلة أحسن ليلة، هذه الليلة عندهم مهرجان، وسيكونون في آخر الليل في سكر وعربدة، والحرس سيكون قليلين، وهم يعني آمنين بعد مرور شهر أنتم ما استطعتوا تفتحوها، فيعني عندهم أمل كبير أنه لن تهجموا عليهم الليلة. خالد شعر بالثقة والإطمئنان لهذا الرجل، وشعر أنه فعلا لابد من الهجوم هذه الليلة، لكن ما في وقت، الليل سينقضي قريبا، وما عنده وقت خالد أن يرتب هجوم من كل مكان. فقرر أن يهجم من جهته فقط دون أن يخبر باقي قادة الجيش، ورتب خالد حبال وسلالم من حبال، وأمر بعض أبطال المسلمين ومجموعة من الأبطال الذين يعرفون التسلق أن يصعدوا من الجهة التي هو فيها، وهو سيهجم من الباب بنفسه. وفعلا تم ترتيب هذا الهجوم والتسلق بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي الذي معروف ببطولاته في تاريخ الإسلام، وبقيادة مدعور بن عدي، واحد من أبطال المسلمين. وفعلا ألقيت الحبال على سور دمشق، وتسلق ثلاثة من بينهم القعقاع، فوجدوا حرسا مشغولين بمشاهدة المهرجان، ما توقعوا شيئا، فهجموا على الحرس فقتلوهم، ونزلوا إلى أسفل الحصن من داخل الحصن، فأحس بهم بعض الحراس من داخل الحصن، فبدأوا يقاتلوهم. وهنا كان باقي المسلمين بدأوا طبعا ألقوا سلالم الحبال، فاستطاع حوالي 100 من المسلمين أن يصعدوا على الحصن، وبدأ القتال على رأس الحصن وفي أسفل الحصن، واستطاع القعقاع أن يصل إلى باب الحصن فيفتحه. طبعا وصلت الصيحات إلى الروم اللي كانوا مستيقظين في المهرجان، فبدأ التوجه نحو هذا الباب الشرقي لمنع خالد من الدخول، لكن خالد كان قد استطاع أن يكسر الباب بقواته، واندفع لواء العراق عبر الباب، وبدأ القتال عند باب دمشق الشرقي. طبعا في هذه الأثناء كانت بقية الأبواب المحاصرة من قبل المسلمين لا يدرون ماذا يجري. خالد لم يكن عنده وقت أن يبلغهم بخطته، فتمكن خالد من قتل كل الذين اعترضوه في الباب الشرقي. توماس وصلته الأخبار طبعا أن الباب الشرقي اقتحم، وعرف أن خالد إذا دخل المدينة سيقتله ويقتل القوة الرومانية، وسيسيطر على المدينة ويغنم كل ما فيها، فتحرك بتحرك عجيب جدا، توجه نحو الباب الذي فيه أبو عبيدة. أبو عبيدة قائد من قواد المسلمين معروف، وكان ألين من خالد، فأرسل إلى أبي عبيدة يريد اللقاء به، فوافق أبو عبيدة. طبعا أبو عبيدة ما يدري ماذا يجري عند خالد، يسمع أصوات قتال يظن أن القتال يجري، ما عرف أن خالد اقتحم المدينة. فخرج توماس فالتقى بأبي عبيدة والمترجم يترجم لهم، قال أنا أريد تسليم المدينة لك أنت، ما أريد أسلمها لخالد، خالد عنيف، تقبل بتسليم المدينة بالصلح مقابل الجزية؟ عبيدة وجدها فرصة، طبعا القائد خالد، فوافق أبو عبيدة، وفتحت باب دمشق اللي أمام أبو عبيدة، ودخل أبو عبيدة بجيشه ومعه توماس. الآن جيش المسلمين دخل بالسلم من جهة وبالحرب من جهة، شيء عجيب. ف فعلا دخل الرجلان وكلاهما يتقدم نحو مركز المدينة. طبعا من شروط السلم ما في إراقة دماء، ما في نهب، ما في أسرى، ما في سبي، دفع الجزية، والحامية من حقهم أن يخرجوا من المدينة مصطحبين جميع أمتعتهم. هذا الاتفاق اللي تم بين توماس وبين أبو عبيدة. ودخل أبو عبيدة المدينة فاتحا بالسلم، ودخل خالد المدينة فاتحا بالحرب. بعد صلاة الفجر كان الرجلان قد وصلا إلى وسط المدينة، كلاهما متحجب من وجود الآخر. خالد بيده السيف يقطر دما، وأبو عبيدة معه توماس وهربس قادة الروم داخلين بالسلم. فقال أبو عبيدة: يا أبا سليمان، منحنا الله المدينة بسلام على يدي ووفر على المسلمين القتال. فغضب خالد، قال: أي سلام؟ أخذتها عنوة، أخذتها بالقوة، سيوفنا تقطر دما، نحن فتحناها فتحا، ما فتحناها بالسلم. طبعا الآن كلاهما ما هو عارف ماذا يفعل. أبو عبيدة لما كانت ولا يعني وزن بين المسلمين، لكن القائد خالد. طبعا ظل الجدل بين الرجلين، في النهاية وافق خالد على احترام تسليم المدينة لسبب، رغم الحيلة التي جرت، لكن لسبب حتى لا ينتشر بين بلاد الشام أن المسلمون أعطوا صلح ونقضوه، حتى يشجع المدن الأخرى على أن تستسلم. فتم الصلح، خالد أصدر أوامره، قال: يخرجوا من المدينة، لكن يخرجوا لهم مهلة 3 أيام، ثم من حقي أن أهجم عليهم. قالوا: 3 أيام كافية، نبتعد عنك ما تلحقنا. قال: يخرجوا بدون سلاح. قالوا: لا، كيف؟ أي واحد ممكن يهاجمنا إذا كان ما معنا سلاح؟ فقال: تخرجوا بسلاح الفرد، يعني كل واحد معه، ليس السلاح الثقيل، كل أنواع السلاح، كل واحد يخرج ومعه سلاح واحد، إما رمح أو سيف. فوافقوا على الخروج، فرصة بالنسبة لهم، يعني كانوا على وشك أن يقتلوا. فتمت الاتفاقية على أن يخرج أهل دمشق، نص الاتفاقية بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى خالد ابن الوليد أهل دمشق إذا دخلها، أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم، لا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم، لهم بذلك عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين، ولا يعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية. واتفقوا على أن الجزية دينار من الذهب عن كل رأس، وشيء من الطعام تؤمن للمسلمين. وصارت المدينة بيد المسلمين، لكن كثير من المسلمين اللي فتحوها بالقوة متألمين، يعني لولا خطأ أبو عبيدة ما راجع خالد لكانت أخذت بالقوة وأخذ كل شيء فيها. لكن كلمة من أمين هذه الأمة أنهت هذه المسألة. الآن كثير من أهل المدينة ومن بينهم توماس قرروا عدم البقاء فيها. طبعا الحامية اللي هو توماس والقوات العسكرية الرومانية كان لابد أن تخرج، وأذن خالد لمن يريد من المدينة أن يخرج، فخرجت أعداد كبيرة منهم وأخذوا متاعهم وأموالهم وذهبهم وأخذوا معهم السلاح. فخالد ومن معه ينظرون إليهم وهم يخرجون. يونان هنا العاشق جاء لفتاته، فلما عرفت أنه أسلم رفضته، قالت: لا، أنا ما أريدك مسلم. حاول معها، قالت: لا. قررت أن تخرج مع توماس ومن معه، ففعلا خرجت مع توماس ومن معه ورفضت. وجلس يونان العاشق يتمنى، قال: يا خالد اهجم عليهم، خذ القافلة. قال: ما أستطيع، أعطيناهم الأمان. قال: يا خالد، على الأقل أعطني فداك. قال: ما أستطيع الأمان. شوفوا المسلمون لما يعطوا الأمان فهو أمان بالكامل. قال: يا خالد اهجم عليهم بعد 3 أيام. قال: يا رجل، بعد 3 أيام يكونوا قطعوا طريق طويل وبيني وبينهم حاميات رومانية، ما أستطيع أن أصلهم. قال: يا خالد، أدلك على طريق آخر تصل إليهم. قال: حتى لو وصلت إليهم القوات الحامية اللي حولهم. قال: أدلك على طريق لا يعرفه أحد ولا يمر على حامياتهم، تفاجئهم وتأخذ كل ما لهم. طبعا العهد فيه أن لهم الأمان 3 أيام، لا يهاجموا. بعد 3 أيام ممكن أن يهاجموا. طبعا الروم مطمئنين 3 أيام سيصلوا قريب من أنطاكيا عاصمة هرقل. فوافق خالد على هذه الخطة وبدأت الاستعدادات الآن. فأخذ خالد فرسان المسلمين، حركتهم خفيفة، ومعهم هذا يونان الذي أسلم وهو عاشق، وبدأت الاستعداد للهجوم على القافلة من جهة أنطاكية. وفعلا بعد 3 أيام كانت القافلة على وشك أن تصل إلى أنطاكية، وفيها طبعا الفرسان معهم السلاح. خالد استطاع بعدد من قوات أن يخرج حوالي 4000 أو 5000، ومعهم يونان يدلهم على طريق ملتوي جدا. وفعلا وصل إلى أنطاكيا وكمن للقافلة، وصلت القافلة إلى أنطاكيا وإذ بالهجوم الإسلامي عليها. طبعا أعداد كبيرة من الرومان موجودين أكثر من 15,000، فبدأوا يدافعوا، لكن كان هجوم مفاجئ بالنسبة لهم. وسميت هذه المعركة معركة الديباج، والسبب أن كان أهل دمشق مشهورين بتجارة الحرير الديباج، فكان معهم أعداد كبيرة من يعني البضاعة التي هي من الحرير، فاستطاع المسلمون أن يغنموا هذه الثروة، واستطاعوا أن يأسروا كثير من الناس الذين في القافلة التي نجت من دمشق. وفر الباقون وأخذت الفتاة، فلما رأت أنها أخذت قتلت نفسها، انتحرت، وظل يونان حزينا عليها، لكن سبحان الله تمكن الإسلام في قلبه فقاتل مع المسلمين وحسن إسلامه، وظل يقاتل مع المسلمين حتى شارك في اليرموك ومات فيها شهيدا. وبهذا انتهت معركة دمشق. فتحت دمشق بالصلح، ومع ذلك أخذت كل أموالها بالقوة في معركة مرج الديباج. ورجع خالد بعد هذه المفاجأة، أرسل هرقل إلى خالد يطلب منه، قال يعني دوختني، لكن على الأقل بنتي أسيرة عندك، أنا مستعد أفديها. فخالد أرسلها له بدون فدية، بس عشان يظهر أخلاق المسلمين وسماحة المسلمين. وبهذا فتحت دمشق وأخذت غنائمها. بينما هذه الفتوحات تجري في الشام، وبينما خالد بن الوليد في مجده وعزه وعلى رأس الجيوش التي تفتح البلاد مدينة تلو المدينة وبلدا تلو الآخر، بينما كل هذا يحدث، إذ في 22 من جمادى الآخرة عام 13 هجرية يتوفى خليفة المسلمين أبو بكر الصديق، ويرشح أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة للمسلمين من بعده. هذا ليس تعيينا، بعض الناس يخطئ يظنه تعيين، هذا ليس تعيينا، هو ترشيح، هو يرشحه للمسلمين، لو بايعوه صار خليفة، إذا لم يبايعوه لم يصبح خليفة، فبايعه المسلمون لأنه خير الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه. خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبته التي وضع فيها منهجه في كيف سيسير بالحكم، وبين أنه سيسير بالجهاد وبالعز وبالمجد وبالقوة، ولن يكون عنده إنسان قوي حتى يأخذ الحق منه على نهج أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي نفس اليوم الذي تولى فيه الخلافة أصدر عمر الخليفة الجديد رضي الله عنه أمره بعزل خالد عن قيادة جيش المسلمين. كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما الكتاب التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه، الذي هدانا من الضلال وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد، فقم بأمرهم الذي يحق عليك، لا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة، يعني لا تتقدم من أجل غنائم بمجازفات تجازف بها بأرواح الجيش، ولا تنزلهم منزلا قبل أن تستريده، يعني ترسل الجواسيس والعيون تتأكد قبل ما تتقدم إلى أي مكان، وتعلم كيف ما أتاه، ولا تبعث سرية إلا في كشف من الناس، تأكد أنك قبل أن ترسل السرايا هناك من يستكشف، وإياك وإلقاء المسلمين في التهلكة، وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك، فغمض بصرك عن الدنيا وألهي قلبك عنها، وإياك أن تهلكك الدنيا كما أهلكت من كان قبلك، فقد رأيت مصارعهم، يعني أنت رأيت كيف مصارع الروم الذين جاءوا من أجل الدنيا، فلا تكن مثلهم. هذا خلاصة الكتاب. أعطى الكتاب إلى رسول وطلب منه أن يسلمه إلى أبي عبيدة شخصيا. ذهب الرسول في اليوم التالي، أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلمين في جامع المصطفى صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي الشريف في المدينة، وبعد انتهاء الصلاة خطب في المسلمين، وكان أول خطاب له بعد توليه الخطابة قبول بالبيعة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنما مثل العرب مثل جمل أنف، جمل عزيز لا يرضى بأن يجر، تبع قائده، استسلم لقائد، فلينظر قائده حيث يقود، أما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق، يعني سأسير سيرا مستقيما لا ألين فيه لأحد. وفعلا هكذا كانت سيرة عمر، فيها شدة لكن فيها استقامة، وأكد عمر في بقية خطبته على ضرورة التحلي بالأخلاق، وبين لهم الواجبات الملقاة على عاتق المسلمين، وتعهد بأن يعمل قصارى جهده لمصلحة المسلمين. وخطب خطبته، وفي نهايتها أبلغ المصلين بأنه عزل خالدا عن قيادة الجيش في بلاد الشام، وأنه عين أبا عبيدة بدلا عنه. هذا الحادث في التاريخ يسمى عزل خالد. عزل خالد هو حديثي معكم اليوم، لأن فيه معاني جليلة جدا ودروس تربوية رائعة، فدعونا ننطلق مع هذا الحادث.